أولا الألباني رحمه الله تعالى ومبحث في بيان أهمية العقيدة. نحن نعلم أن العقيدة كاشف جلي لمنهج أي رجل، فإذا رأيت رجل يركز على عقيدة السلف وعلى أصول السنة ويدعو إلى دراستها والتقيد بكتبها وأئمتها، فاعلم أنه صاحب سنة، صاحب سنة. في المحدثين أشاعرة بل وصوفية، في علماء اللغة كذلك، في الفقه كذلك، في العقيدة السلفية المميزة لمنهج أي رجل، إذا رأيت رجلا يرفع لواء السنة والعقيدة يركز على هذا ومحاربة أهل الأهواء والبدع، فاعلم أنه صاحب عقيدة. ولا نحن قلنا إيه؟ قلنا ما الفارق بين الكوثري وبغدة وبين الألباني والمعلمي؟ هل الفارق يا إخواني في الصنعة الحديثية؟ هل الفارق بين الألباني والمعلمي وأحمد شاكر وبين الكوثري وأبي غدة والغماري؟ هل الفرق في الصنعة الحديثية؟ قد يكون الصنعة الحديثية هذا أقوى من هذا، لكن كل ما أحد قال الكوثري ليس له دراية بتلك الصنعة وجاهل بها ومتقبس لها وهو ليس من أهلها، ما أحد قال الغماري كذلك، ما أحد قال أبو غدة كذلك، لهم من الدراية الحديثية ما لهم، لكن الفارق واحد كبارس. ولأيضاً في الصنعة الحديثية نعم المعلم والألباني، لكن هؤلاء على قدر، لكن الفارق الجوهري الذي به أحببنا الألبانية والمعلمية وأحمد شاكر، الفارق الجوهري عقيدة السلف، السنة، إظهار السنة، إظهار العقيدة، لأنها ترفع قدر الإنسان أو تخسف به إلى سابع أرض، إلى سابع أرض. ولهذا تقرأ الكوثري؟ لا. تحضر الكوثري؟ لا. تقرأ ألباني؟ نعم. تحضر ألباني؟ نعم. السبب واحد، قلوه، قلوه يا تلامذة الألباني. طبعا وأنا لا أقصد الجميع، فلعل هناك الحمد لله من يكون على عقيدة السلف، قلوه للناس، قلوا الفارق في إمامة الألباني عن غيره، الفارق هو اعتزازه بالعقيدة السلفية والاهتمام بالعقيدة. طيب، قال رحمه الله تعالى في سلسلة الهدى والنور 424 دقيقة 6:06، يقول أنا رأيي أنه لابد من الدندنة حول العقيدة في العالم الإسلامي كله، وقصور العالم الإسلامي كله انصرفوا عن العقيدة وعن تبيينها للناس. هذا القصور الذي ينبغي أن يعالج والذي ينبغي أن يلتفت إليه. وأكبر دليل أن أحزابا إسلامية المعروفة بكثرة عددها وطول أمدها في التحزب يرون أن الاشتغال بالدعوة بتصحيح الأفكار هذا خطأ. نعم الاهتمام بالعقيدة هذا خطأ، لكن يهتمون بتجميع الناس، جميع الجماعات يا إخواني يهتمون بتجميع الناس، الإخوان نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه من أجل تجميع الناس. التبليغ معروف، جمع الناس على منهج التبليغ، ولهذا لا تتكلم في شيء في قضايا خلافية حتى لا تنفر الناس منك، فلا كلام في السياسة ولا كلام في الجماعة الإسلامية ولا كلام في القضايا الخلافية ولا كلام في هذا حتى يحصل تجميع للناس. فالشيخ يرى أن هذه قاصمة ظهر في العالم الإسلامي. يقول ولنا تجارب مؤسفة جدا، ومنذ 30 سنة وأنا في المدينة جمعنا مجلس كهذا المجلس تماما، لكن كنا جلسين جلسة عربية على الأرض، وأنا كان جلوسي محل الأخ هذا منير، يعني آخر واحد. فدخل رجل خطيب مصقع ورئيس حزب إسلامي معروف في بعض البلدان، رجل مشهور في بعض البلدان وهو حزبي، فسلم وبدأ يصافح، فلاحظت ملامح وجهه تمعرت كما جاء في الحديث، السبب أن أحدا لم يقم له. ولا شك أن هذا أمر غير معتاد في مثل هذه الاجتماعات، يعني معروف إذا دخل واحد كل الناس تقوم، لكن لما حصل يعني عدم قيام واهتمام فتمعر وجه هذا الخطيب المشهور رئيس هذا الحزب. يقول وبالنسبة لداخل له مركز الاجتماعي، هذا طبعا بيكون يعني زيادة أيضا، حتى وصل إلي وأنا آخر الجالسين هناك عند الباب تماما، قلت له يا أستاذ كما يقولون عندنا في الشام عزيز بدون قيام، يعني لما وصل الشيخ الألباني، فالشيخ الألباني يعني لما رأى تمعر وجهه أراد أن يرضيه بالكلمة وفي نفس الوقت لا يخالف السنة، يعني لن أقوم وفي نفس الوقت عزيز بلا قيام، يعني حصل الاحترام هو بلا مخالفة سنة، لأني أنا شعرت أنه صار في نفسي شيء من عدم قيام هؤلاء الناس له. هو ما كاد يسمع هذه الكلمة إلا انفجر طبعا، وقال الكلمة المعروفة من هؤلاء جميعا وهي إيه؟ يا أستاذ نحن الآن نريد أن ننشغل بهذه لا نريد أن ننشغل بهذه الجزئيات وكذا وكذا، وهو بيهدر كما يقولون في اللغة العربية هدير خطيب هو، ولازم نكون كلمة واحدة، هو دائما يقول كذا لازم نكون كلمة واحدة وكذا، ونحن الآن نعيش مع البعثيين والشيوعيين وإلى آخره، يعني يريد أن يقول الكلمة المشهورة، يعني أنتم هكذا قام جلس سواك ثياب قصيرة، واليهود على أبواب المدينة والبعثيون والشيوعيون، ويأتي لك بكل محن العالم الإسلامي لأنك نفذت سنة وطبقت سنة، وكأن تنفيذ هذه السنة هو الذي جعل اليهود على أبواب المدينة، وهو الذي فجر علينا هذه الجماعات والطوائف وأعداء الإسلام وجلب بخيلهم ورجلهم، ما عاد إلا هذه السنة، إن تركناها انتصرنا، وإن حافظنا عليها أوتينا من قبل أعدائنا. ومعلوم يا أخوانا أن الرجل إنما يعرف ميزان السنة عنده بالصغير قبل الكبير، بالصغير قبل الكبير، ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على السنة. هذا عبد الله المغفل يمر على قريب له فإذا به يحدث، والحديث في الصحيح، فقال وبين له أن النبي نهى عن ذلك، لا تفعل هذا فإن النبي نهى عن ذلك، ثم مضى وعاد فإذا به إيه يحدث أيضا، فقال له أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعود والله لا أكلمك أبدا. وجاء أيضا في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماضي مسجد الله، فقال ولده والله لنمنعهن، بس هذا الذي قالوا من ولده، هو يقصد يعني النساء الآن صرنا متبرجات وكذا، فوالله لنمنعهن. فماذا قال عبد الله بن عمر لولده؟ أقبل علي سبه سبا، قال ما سمعت سبه مثله قط، قال له أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن؟ وقال أو قد جاء في بعض الروايات أنه قطعه إلى الممات، وقيل أن هذا كان قريبا من موته، وبهذا وعلى هذا بوب أهل العلم جواز هجر المخالف في ذلك. فابن عمر أقبل عليه سبه قال ما سمعته سبه مثله قط، وماذا قال ولده؟ ما قال إلا ها والله لنمنعهن، حرصا يعني على النساء اليوم وكذا، والنساء اليوم لم يصرن كالنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا ما عرض سنة، فكيف لو سمع ابن عمر رضي الله عنهما من يقصر في سنة؟ فكان الصحابة يقفون عند هذا، عند مسلم أيضا لما مات سعد بن وقاص وأراد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلينا على سعد في المسجد، فقالوا نصلي عليه في المصلى، فما صلى النبي على أحد في المسجد، فإذا بعائشة تنبلي رضي الله عنها تقول هاتوا، فوالله ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء إلا في المسجد، فعلمت السنة وبينت السنة، وكانوا يتناقشون يتبحثون قيام الليل وتر رسول الله عند مسلم، حديث سعد بن هشام لما أتى يسأل فأعلموه، إذا لما أتى عائشة رضي الله عنها لما جاء ابن عباس فحال على عائشة رضي الله عنها إذا بالعائشة فأنا أعلم نفسي بوتر الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتبحثون في الوتر يتبحثون في سنن قليلة. نعم قال الشيخ فتركته حتى انتهى، فقلت يا أستاذ هل يكفي ما سمعت منك أنه يكفينا الاجتماع على لا إله إلا الله ولو بدون فهم؟ يعني أنا أفهم منك الآن المهم الاجتماع على لا إله إلا الله، ولو حتى ما فهمنا لا إله إلا الله ولا فهمنا شروطها ولا نواقضها، يعني أنتم تحرصون على تجميع لك توحيد الكلمة، توحيد الكلمة، طيب هل ممكن توحيد كلمة بلا كلمة توحيد يا أستاذ؟ قال ولو بدون فهم، ما رأيك؟ ويقول قال ولو بدون فهم، يعني نجتمع على لا إله إلا الله ولو بدون فهم. إذن المسألة هي ليست عدم قيام لداخل، وإنما المسألة إيه أكبر من هذا بكذا، محفوظ محفوظ تعالى. رئيس حزب إسلامي، ونعرف أن هذه الأحزاب تعيش على هذا الأصل، يكتفون من عامة المسلمين أن يقولوا لا إله إلا الله، ولو لم يفهموا هذه الشهادة أو هذه الكلمة الطيبة تستلزم الكفرة بالطاغوت. ها شوف تحذير الشيخ بقى ورمي على الأحزاب والطوائف، مش زي بقى لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها مش عارف لفولان، كن إخوانيا أنا تخيواني تبليغي صوفي مش عارف إيه، كما يقال بين يدي حسان، حسان يتألم يعني هذا تبليغي وهذا كذا، وإحنا عندنا لا إله إلا الله، فلماذا نجتمع تحتها؟ لكن أن ينتقدوا جماعة من الجماعات أبدا، خصوصا هذه الجماعات الموجودة، يعني فين انتقاد هؤلاء للإخوان؟ حتى لما قامت الإخوان على محمد حسان مؤخرا، فماذا قال محمد حسان؟ يتهدد الإخوان، أنا لو تكلمت لأوجعت، لو تكلمت لأوجعت، وبعدين فينا يقول لك إيه، وأنا متصدق بعرض على إخواني، ولئن عصوا الله عز وجل في لن أعصي سأطيع الله فيهم. شغل بقى إيه؟ شغل اللي هو سجع الكهان، هم بيعصوا الله فيك انت، هم الاخوان قضيتوا معاك انت يا محمد حسان، يعني الاخوان قضيتوا معاك انت، يعني انا لو تكلمت لو اسكتوا عني لان لو تكلمت الاوجاع، هذا معنى الكلام. طيب لماذا لا تتكلم فتوجع؟ لما انحرف الاخوان عن الجادة، قضية الاخوان المسلمون يا اخواني، قضية الاخوان المسلمون دي مع الداعية نفسه ولا مع المنهج؟ فلو جاءني الإخوان الآن على جميع الصفحات وأثنوا وقالوا ما في أعلم من هذا الرجل، تسكت عن بياني ما عند الإخوان ولا تتكلم فيهم؟ سؤال، لو أثنوا عليك تسكت ولا تتكلم؟ تتكلم، لأن المسألة هي مسألة سنة مش مسألة شخص، مش مسألة شخص. فأنا هل يصح أن تتصدق بعرض السنة؟ أما عرضك أنت أخوي تصدق به، واحد جاء مثلا ضربك سامحه مش مشكلة، أخذ مالك تسامحه مش مشكلة، طلعك من بيتك تسامحه مش مشكلة، خلاص. وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم ولئن صبرتم لو خير الصابرين. لكن نفرق بين أعراضنا وأعراض السنة. عرض السنة لا يجوز أن تتصدق به، تعرف ليه؟ لأن الإنسان يتصدق من ماله، ما يتصدق من ملك غيره. السنة لا يملك أحد، السنة هذا كتاب ربي وسنة نبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن النذر في معصية أو فيما لا يملك ابن آدم، فلا أنذر وأتصدق بشيء لا أملكه أنا، لا أملكه أنا، أما عرضي أنا. ولهذا شيخ ابن تيمية في عرضه هو كان بيتسامح وما وقف، حتى الأعداء الذين نالوا من شخص ما نالوا ما بال بهم. لكن السنة لا، فيجب علينا أن نبين منهج الإخوان، منهج التبليغ، منهج الجماعة الإسلامية، منهج حازم أبو إسماعيل ده ولا اسمه، منهج محمد عبد المقصود، منهج هؤلاء، نبينه لله عز وجل. احنا ما ننتظرش أن فلان يرد أو فلان ينال مني. ولو لم يفهمنا هذه الشهادة أو هذه الكلمة الطيبة تستلزم الكفر بالطاغوت. لكن ليس الكفر بالطاغوت فقط بالمعنى العصر اليوم، لأن هذا أيضا من مصائب العصر الحاضر. كثير من الشباب المسلم الآن الطاغوت والحاكم الذي يحكم غير منزل الله، بينما هناك طواغيت متنوعة. هذه النذور وهذه الأيمان وهذه الدعوات التي توجه إلى غير الله. شوف الكلام الرائع، شوف يا إخواني، شوف الكلام الرائع، شوف التقعيدات. مش واحد بابي ولا كلام، بس مش الطاغوت اللي هو إيه في مفهوم الناس العصري الآن، إنما هو حاكم وحاكم وحاكم، والطاغوتية عندهم تكفير الحاكم طاغوت إذا كافر. التافتوا إلى ما يسمون بشرك القبور، شرك القبور، دعونا من شرك القبور وتعالوا إلى شرك القصور. خلونا نتكلم عن طاغوتية الحاكم فقط، أما نتكلم بقى عن طاغوتية المجاوزة في المعبود، لأن الطاغوت ما هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، دول جعلوا الطاغوتية في المطاع فقط اللي هو الحاكم غير ما أنزل الله، حتى العلماء لا. تمام، فين الطاغوتية في المعبود؟ قالوا لا، ده شرك وقبور، دعونا احنا عارفين التوحيد، لكن تعالوا للحكام، فين كلمة حق عند سلطان جائر؟ فين فين فين؟ انظر إلى العلامة الألباني ماذا يقول. كثير من الشباب المسلم الآن الطاغوت هو الحاكم الذي يحكم غير ما أنزل الله، بينما هناك طواغيت متنوعة، هذه النذور وهذه الأيمان وهذه الدعوات التي تتوجه إلى غير الله، هذه تنافي كلمة لا إله الله بالنسبة لمن يفهم، لمن يفهم أن لا إله الله يعني توحيد الألوهية وتوحيد العبادة. مش بقى الحويني أخص الخصائص إيه؟ توحيد الألوهية، توحيد الحكيمية، وفي سلطان شرعي على وجه الأرض، في سلطان شرعي على وجه الايه الأرض، يعني ما فيش سلطان شرعي. إذا تبقى السلاطين ايه غير شرعية، وغير شرعية يعني ايه؟ يعني كفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل السلطان غير الشرعي، غير الشرعي واحدا، كما في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله براءة، إنما يهدي الهدي بهدي غير النبي ويستن بسنة غير سنة النبي. فقد قال النبي في حديث حذيفة عند مسلم: يكون وأئمة يهدون بغير هدايا ويستنون بغير سنتي، إلى أن قال حذيفة: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. يبقى حكم شرعه بيهدي بغير هدي النبي. وقال كما عند البخاري: تكون هالكة أمة على يد أغيلمة من قريش، أيكون أئمة من بعد يؤخرون الصلاة عن وقتها، إلى غير ذلك. نعوذ بالله من إمرة السفهاء، أو أعيذك من إمرة السفهاء، حكام سفهاء فجار يهدون بغير هدي النبي ويستنون بغير سنة النبي، ومع ذلك اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم حكمهم، فهم حكام شرعيون. لكن في فرق هم لا يلتفتون إليه، فرق بين الحاكم الشرعي والحاكم بالشرع. قد يحكم بغير منظرات حاكم في واحد اثنين ثلاثة مئة ألف عشرة آلاف إلى آخره، إنما كلمة الحاكم الشرعي غير الحاكم بالشرع. حاكم بالشرع يحكم بالشرع وكذا، فليس كل من حكم بغير شرعي لا يكون حاكما شرعي، وليس كل حاكم شرعي يحكم بالشرع. حاكم شرعي يهدي بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون هلكة الأمة على يده. لكنهم لم يأخذوا هذه المسائل من العلماء يا إخواني، ولا من كتب السنة. فلهذا يقول إيه؟ يقول حويني: ففي سلطان شرع على وجه الأرض. ولما سألوه مؤخرا منذ أشهر، الظاهر أنه يبقى رزق في حويني اليوم كتير. لما سألوه منذ أشهر أنت تقصد إيه بمسألة سلطان شرعي؟ واخد بالك ما فيش خلت الأرض، وقال لك ما أقصدش السعودية، لا يقصد إيه السعودية. ومن هنا يا إخواني تنبني بقى فكرة الإمامة والخروج والمظاهرات، كلها معقودة باللفظة دي، لأن دي نفس لفظة برهامي إن ده مش حاكم إيه شرعي. وطالما مش حاكم شرعي يبقى هو موظف عندنا في الدولة، وطالما موظف، الموظف ده بينه وبينه عقد، إن وفى به زي عقد عمل، واحد بيعمل عمارة وفى بالعقد ماشي، ما وفاش بالعقد أطرده. نفس المسألة، الرئيس عندنا زي أول العمارة كده، وفى بالعقد نوفيله، ما وفاش نطرده. ولهذا يسمونه إيه؟ اسكندرية بتسميه بقى متوليا للأمر، ليس ولي أمر، ليس ولي أمر لكنه متول للأمر. من أجل هذا فإن الحاكم الشرعي غائب، وإذا غاب الحاكم الشرعي فلابد من إيجاد جماعة تقوم بفروض الكفاية، والجماعة اللي تقوم بفروض الكفاية لابد يكون لها أمير، والأمير لابد له من سمع وطاعة. يعني إحنا دولتنا الآن عند جماعة برهامي، وجماعة برهامي لهم أمير اسمه أبو إدريس، ده الرسمي يعني اللي على الورق ده الرسمي، والجماعة دي لابد لهم سمع وطاعة. هتقول جايبين الكلام ده منين؟ جايبين الكلام ده احنا قرأناه لكم، واحنا بننتقد من رد على مدرسة اسكندرية في دورة تبصير الأمة بنص كلام اسمه برهامي وسعيد عبد العظيم، وبنص الكلام الموجود حتى سعيد عبد العظيم يقول سموه حكما أميرا أي حاجة. يبقى لابد من جماعة تقوم بفرض الكفايات. عشان كده تجد معلمة بارزة عند اسكندرية هو ايه؟ العمل الجماعي. ولا يقصدون بالعمل الجماعي التعاون البيري والطاقة. تم احنا الدورة النهاردة حصل بعمل جماعي، الشيخ علاء هيجيب الخروفين ويذبحهم، والشيخ محمد عبد الجواد بيجمع المواضع، وابو محمد جاي من طنطا جاي بالخير وجاي، والشيخ اسلام بيصور لغايه دلوقتي ما نمشي، وفلان ده مود عمل جماعي اهو، ده مود عمل جماعي اهو. هم لا يقصدون هذا، يقصدون سمعا وطاعه، عمل جماعي اللي يساوي الحزبي، اللي يساوي السمع والطاعه للامير، اللي يساوي البيعه، بيعه. وان لم يعلنها برهامي برهان يقول انا معايا وزبيعة من الناس. لا هو نفسه قال لك كده، قال لك مش مشكلة طالما مؤدى البيعة موجود السمع طاعة، مفيش داعي ان احنا نقول لفظة البيعة مع جوازها اصلا، لان البيعة دي تعاون على البر والتقوى، تعاون على فعل الامور فاضلة بس. لكن احنا عشان الناس مش فاهمين بلاش البيعة، طالما ان مؤدى البيعة ايه، طالما ان مؤدى البيعة موجود. والدليل على كده 25 يناير مفيش ولا سكندري في الساحة ومناش دعوة، بعدها بأيام نزل مين؟ حزب السكندري إلى الساحة، بعدها بشوية بقى حزب سياسي. زمان اوعى عبد المنعم الفتوح، ما عرفنا عبد المنعم الفتوح ده بضلاله إلا مما كتبت مدرسة اسكندرية في انتقاد الإخوان المسلمين اللي كانوا بيقولوا عبد المنعم اسمه إيه ده أبو الفتوح، بيقول لو اجتمعت إرادة الشعب، اجتمعت إرادة الشعب على تنحيه المادة الثانية في الدستور اللي هي الشريعة مبادئ الشريعة، لو اجتمعت يبقى خلاص. وعلى فكرة الإسلاميين بيقولوا ربنا واحنا بنقول إرادة الشعب. ولما سئل عبد المنعم الفتوح عن الرئيس المسيحي قال ما فيش إشكالية لو إرادة الشعب، هم اللي قالوا الكلام ده في كتاب العمل السياسي رد على مين؟ عبد المنعم الفتوح. لما جم يرشحوا الرئيس حزب النور هيختار رئيس مين؟ جابوا لك الحاج عبد المنعم، جماعة اختارته، وجماعة اختارت الحاج محمد مرسي، وجماعة اختارت الحاج اللي هو الثالث كان اسمه ايه؟ العوة. قال فين الكلام زمان؟ ده الراجل بيقول، ده فلسفة، ده عقله، عقله بيقول مفيش اشكالية لو اجتمعت ارادتش، احنا وراء ارادة الشعب. وانا مش ضد الاحزاب العلمانية ولا الاحزاب، اي احزاب، امال متى يعبر الناس عن افكارهم؟ هكذا دونت مدرسة الاسكندرية، فعلى ما رشحت مدرسة الاسكندرية من ضمن ما رشحت هؤلاء. هتقول لي بقى الكتاب والسنة فمسألة في الامة، اصل هم رأوا ان الكتاب والسنة مع الرجل ده واضح يا اخواني، ولهذا الكلام ده احنا لنا مال العلامة البطل الالباني حاجة بسيطة، يعني انا استطيع اغلق الدورة وخلاص. احنا شوف اقولك على حاجة، العقيدة السلفية ديت من اول المقدمة بتخلص، الواحد الفاظه تعبر فورا. هو انت دلوقتي مثلا تقول ايه حكم الجامعات، اقول لك يا عم مش ما تشغلش بالك، والله كلهم على خير، كله بيخضر وكلام من ده، ودعنا من بس يكفيني الكلمتين دول ومروح، لا تجلس امام هذا الرجل اللي يقول لك انا سلفي صوفي اشعار كده ومروح تمام، اللي يقول لك سيبك من طعن في العلماء ورد العلماء وانشغل بنفسك وقلبك والحاجات دي بتقصي القلب ومروح وسيبه. فالعقيدة السلفية بتظهر من كلمات ينطقها الإنسان. فده موقف حصل للشيخ الألباني، كيف علق عليه؟ فأنا بقارن بين إيه؟ بين الشيخ اللي أول ما طرح الحزب طرح عليه يقول له إيه؟ طرح بكلمة التوحيد مش الحاكمية. الألباني لما الراجل ما سلمش عليه وقال نجتمع والدنيا كلها الأعداء علينا، قال له يعني نجتمع على لا إله إلا الله بلا فاه؟ قال له آه. وقف مع كلمة لا إله إلا الله، هل وقفت عليها يا حويني يوما؟ لما جيت وقف عندها قلت توحيد الحاكمية أخص خصائص توحيد الألوهية، توحيد الحاكمية اللي ما نطقش به الألباني اللي انت بتقول شيخك، توحيد العباد. مع لفت النظر وبيتكلم عن كلمة لا إله إلا الله على مصطلح الطاغوت، والكثير من الشباب اليوم يعتقد مصطلح الطاغوت حاكم. لا، تعالوا في طاغوتية تانية، ده احنا عندنا نذر وعندنا دعاء غير الله. الكلام ده ما قالوش حويني قط ولا غير حويني ممن يدعي هذا. هذا العالم الإسلامي يعيش على هذا، ولذلك فعل دعاة الإسلاميين حقا أن يجتمعوا ليس فقط في الأسلوب الحسن الذي دندنت حوله، بل ومعه العلم الصحيح بالكتاب والسنة، وهذا ما هو العالم الإسلامي بحاجة إليه. وقال رحمه الله أيضا في سلسلة الهدى والنور نفس الشريط، إذا اختلف المسلمون في العقيدة فهم سيختلفون فيما دون العقيدة من باب أولى. لا بد أن تكون عقيدة المسلمين واحدة، والخلاف في العقيدة هو الذي يضر، والخلاف في الفروع هو الذي لا يضر. إذا ما الإنسان أخلص لاتباع الحق حيثما كان، تقع في مسألة فرعية أو كلام من هذا القبيل، طالما أن قصدك الحق وأنك سلكت لمسلك الحق ما فيش إشكالة كده، خلاف العقيدة ولا يضر. هل الحويني والناس دي قالوا الكلام ده وترجموه عمليا؟ احنا خلافنا مع الاخوان خلاف عقيدة ولا في أمور فرعية، نزول على ركبتين أو اليدين. طب أنا أعطيك مثال بسيط خالص، من ضمن في مؤلف في العالم الإسلامي اسمه نهي الصحبة عن النزول إلى الركبة، من مؤلفه؟ جمع مين ده؟ تحوين. طب في مصنف اسمه كشف المخبوء بوجوب تسميع الوضوء أو نحو من هذا، من مصنفه؟ اوعى تقول حويني برضه. حويني ماشي، الحويني التسميع وجبة ولا مش وجبة؟ نزول على ركبتين ولا على اليدين؟ طيب نزلت الأمة إلى الميادين مش على الركب بقى؟ مش على الركب، مع أنني في هذه المسألة عاد يعني هاخد كلام النووي ولا يظهر لي ترجيح واحد المذهبين على الآخر، وخلف طويل وتقعيد. طيب احنا مش بنزاهد، نحن لا نزاهد في رائحة علم، رائحة رائحة، يعني هو في هذا احسن في التصنيف، احسن. احنا ما ننتقد التصنيف في هذه المسائل، بل في اقل منها صنف، طالما علم ورفع للسنة وبيان حق تعتقده حتى لو انت مخالف يعني في اختيارك، لكن تشكر على هذا. لكن الكلام الذي حمل هم الأمة أنها تنزل على الركب ولا على يدين في الصلاة، ألا يحمل هم الأمة إذ تنزل إلى ميادين تنتهك فيها أعراض وتسفك فيها دماء وتسلب فيها أموال وتضيع فيها أمة؟ لما حصل كده غاب 4 أشهر لا حس ولا خبر. ليه يا حوين؟ قال لك في ضباب، الموضع الموطن محتاج قراءة متأنية. طب قراءة متأنية ما خدت الأربعة أشهر دول كانت تقرأ؟ لا، كان بيشاهد التلفزيون. قال لك بأنظر إلى ثقافة الميدان أجد ثقافة صراخ، إن قلت مش عارف إيه وإن قلت إيه وإن قلت إيه ثقافة صراخ. طب أنت ما قرأتش الكتب ليه؟ وبعدين أنت شيخ، والشيخ وقت الخروج هيقرأ في الكتب لسه هيقرأ؟ ده الرصاصة أسرع. أنت محتاج هذا الألباني أما قرر الخروج والتفجير من غير أن يحصل هذا على أرض سوريا ولا أرض الأردن؟ قرر هذا لما قرر، قرر هذا، فعلما لم تخرج في ليلتها في لحظتها يا حويني إن كنت سلفيا بحق على طريقة الألباني تقول يا أمة الإسلام احذري، لا تغتر بنزول حسان ولا بزوجة حسان ولا بعيال حسان ولا بعبد المقصود ولا بكذا، لا تغتروا. ما قال هذا، بعد 4 أشهر ينزل مسجد العزيز ويقولك أنا الموقف محتاج قراءة متأنية. أنتوا عارفين الكلام ده، لكن لابد ننبه على الكلام ده عشان نربط لك بين الألباني الإمام واللي قاعد يقوله روحت الأردن ومش عارف روحت الأردن وسألت وقبلي مش عارف إيه وعزمنا على إيه وروحت إيه وصلي بينا على النبي. إحنا الكلام ده كله ما يشفعش. ده لو أنا عم النبي ما شاف على عمومته للنبي ولا أقارب النبي الذين لم يؤمنوا شفع لهم ذلك، أبو طالب اللي دافع عن النبي الضحضاح من النار، ولا لا يشفع لي أن أجلس عند الشيخ فلان أو علان ما لم أكن على المنهج والسبيل والإيه والطريق. فالشيخ الألباني يقول والخلاف العقيدة والذي يضر وخلاف الفروع والذي لا يضر إذا ما الإنسان أخلص لاتباع الحق حيث ما كان. فترك جماهير الدعاة الإسلاميين اليوم في كل البلاد الإسلامية الاهتمام بنشر العقيدة الصحيحة بين الشعوب هذا قصور من العلماء كلهم، فيجب الاهتمام بهذه الناحية. يعني قصور من لم ينبه، مش قصور من ابن باز العالم الإمام العقيدة عنده رقم واحد أو العثيمين أو الفوزان، الحمد لله. قصور قصور إذا لم تبين العقيدة الصحيحة. ولهذا نقول سؤال واحد، هل الحويني شرح الأصول الثلاثة؟ هل هؤلاء شرحوا كتب السنة في مساجدهم؟ ولو بعضهم بدأ في الفترة الأخيرة يشرح بعض الأشياء، يخرع عليه بعض الأشياء، لما كان دايما نقول فين كتب السنة كتب السنة، لكن اسمع إلى هذه الشروحات وانظر إلى تلك التعليقات. بعضهم مثلا شرح فتح كتاب السنة شرح سنة البربري، قال لك يا جماعة يعني البربري واضح انه متشدد وكذا وكذا، وبعدين في احاديث ضعيفة، وبعدين احاديث عقيدة صحيحة. احنا نتطلع الى كتاب عقيدة صحيحة، يعني كل ما سبق ده لا يسمن ولا يغني من جوع، نحن نريد عقيدة ايه صحيحة سبيدة. فماذا صنعت انت بالعقيدة الصحيحة السبيدة؟ خرجت ونزلت الى الميادين ودعوت الى المظاهرات. يبقى هذا اول مبحث، وهو اهتمام العلامة الالباني بباب العقيدة وعلم العقيدة، مما يدل على أن هذا الرجل إنما رقم واحد عنده العقيدة. وأظن الرسالة احنا شرحناها أيضا بعنوان ايه يا اخوان؟ حد فاكر؟ التوحيد أولا. فعند الألباني التوحيد أولا، وصدق في بياناته في كتاب التوسل، في كتاب تحذير ساجد، في تعليقاته على كتب العقيدة، هذا توحيد الألوهية اهتم به رحمه الله تماما بالغا. طيب نكتفي بهذا، وبعد الصلاة نلتقي إن شاء الله.